وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.
نعود إلى أمثال القرآن الكريم أيها الإخوة. القرآن الكريم كما تعلمون نزل بلغة العرب، ونزل بالأسلوب الذي العرب اعتادوا عليه وعرفوه. قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولذلك لا يعرف أيها الإخوة أن أحدا من الكفار أو المشركين اعترض على أسلوب من أساليب القرآن، أو اعترض على لفظة من ألفاظ القرآن الكريم بأنها ليست في لغتنا، أو لا نعرف هذه الآية. ولو وقع أنه نزل شيء بشيء لا يعرفونه وليس من لغتهم لكان هذا من أيسر الطرق في الطعن على القرآن الكريم، ولكنهم لم يجدوا فيه مطعنا. فالقرآن الكريم ضرب الله فيه الأمثال، وقد قال الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك فإن فهم الأمثال أيها الإخوة دليل على العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أحييكم على حرصكم على هذه المجالس، لأنها فعلا تفتح للإنسان معاني هذه الأمثال ودلالاتها وما فيها من البلاغة والصور. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ودل على هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه: إن الله أنزل القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا. ومع أن هذا الحديث يعني في سنده مقال، إلا أن فيه إشارة إلى العناية بالأمثال وأنها موجودة في السنة النبوية. تتبع ابن القيم رحمه الله أمثال القرآن الكريم التي تضمنت تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم فبلغت 44 مثلا. وجرى على طريقة القرآن في ضرب الأمثال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال كثيرة ذكرها أبو عبيد القاسم بن سلام وذكرها غيره. وقد عقد الأمثال النبوية أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه بابا أورد فيه 40 حديثا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في تعليقه على هذه أو على كتاب الترمذي، قال: لم أرى من أهل الحديث من صنف فأفرد للأمثال بابا غير أبي عيسى، ولله دره لقد فتح بابا وبنى قصرا أو دارا، ولكنه اختط خطا صغيرا فنحن نقنع به ونشكره عليه. والسبب في العناية بالأمثال أيها الإخوة في الثقافات جميعا وفي السنة النبوية وفي القرآن الكريم أن الأمثال لها أثر بليغ، تختصر الكلام اختصارا، والعرب هم من أولع الأمم بالاختصار والإيجاز والبلاغة. ولذلك هم يقولون في تعريف البلاغة، قالوا: البلاغة الإيجاز. ويقولون: خير الكلام ما قل ودل. وهذا صحيح، الناس ما تحب كثرة الكلام، وإنما تحب الكلام الموجز الذي يدل على المقصود بأيسر عبارة. يستعمل المثل، الآن نريد أن نعرف المثل، ما المقصود بالمثل، وحتى نفرق أيها الإخوة بين الأمثال في القرآن الكريم والأمثال الموجودة في كتب الأمثال، لأننا نريد أن نقول في تعريف الأمثال أيها الإخوة، وهذا هو التعريف الذي اعتمدناه، أن أمثال القرآن هي ما يضربه الله للناس من أقوال تتضمن ما فيه غرابة من تشبيه أو استعارة أو قصة. هي ما يضربه الله للناس من أقوال تتضمن ما فيه غرابة من تشبيه أو استعارة أو قصة. ويدخل في هذا كل ما سماه القرآن قبل ذلك أو بعده مثلا. ويعد في أمثال القرآن كل ما اشتمل على تمثيل حال شيء بحال آخر. هذه أمثال القرآن. لكن الأمثال عند العرب يستعمل المثل في اللغة بمعنى الشبه الشبيه، فيقال مثل ومثيل، مثل شبه وشبيه، وزنا ومعنى. ثم قالوا للمثل السائر أو القول السائر الممثل مضربه بمورده مثلا. فالأمثال عند العرب يقول أهل البلاغة المثل له مورد وله مضرب، فأما مورده فهي قصة المثل التي وقعت، هي قصة المثل الأولى التي وقعت. وأضرب لذلك مثالا، يقول الشاعر في المثل يقول: فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. هذا مثل عند العرب، إن غدا لناظره قريب. قصة هذا المثل أن رجلا كفل رجلا في الجاهلية عند العرب، وقالوا له: إن لم يأتي هذا الرجل فسوف نقتلك، لأننا سوف نطلقه على أن تكفله. فقال: أنا أكفله فيذهب ويأتي بما تريدون ثم يعود في الوقت إن شاء الله. ما عاد مدري وقال إن شاء الله ولا، لأنه في الجاهلية. فلما ذهب هذا الرجل غاب عنهم وانتظروه، فطال الأمر عليهم في الانتظار حتى لم يبقى إلا وقت يسير، ربما يوم، وكانوا كل يوم يخرجون ينتظرون ويترقبون عودة هذا الرجل ويعاتبون هذا الذي كفله. كيف تكفل الإنسان ما تعرفه؟ الآن إذا تخلف سوف تقتل أنت بدلا منه. قالوا: فلما قارب يعني آخر يوم من الأيام التي ينتظرونه فيها على الغياب، قال هذا الرجل يتمثل، قال: فإن يك صدر هذا اليوم ولا، يعني إذا كان الصباح والنهار وصدر النهار وإلى الظهر وإلى العصر ولا، قال: فإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. يقول: إن شاء الله، إن شاء الله لعله يأتي قريب في صباح الغد. وبينما هم يترقبون جاء الفرج وجاء هذا الرجل. طبعا القصة جميلة ولها، وقد ذكرها صاحب كتاب أمثال العرب، وقالوا له بعد ذلك: لماذا كفلته وأنت لا تعرفه؟ قال: كفلته حتى لا يقال أنه ذهبت المروءة من الناس. وقيل للرجل الذي رجع مع أنه كان بإمكانه أن يذهب ويترك هذا الذي لا يعرفه، قال: إنما رجعت حتى لا يقال أنه ذهب الوفاء من الناس. في قصة جميلة من قصص العرب. هذا هو مورد المثل، وهي قصة المثل. الآن عندما على سبيل المثال تنتظر شيئا، تنتظر مثلا ترقية، تنتظر نتيجة نجاح، تنتظر ولادة زوجتك، أو شيء مما ينتظره الناس فيطول الانتظار، فيقولون: إن غدا لناظره قريب. يضرب مثلا لمن استبطأ شيئا وقد قرب الفرج، فيسمون القصة الأولى اللي في الجاهلية هذه التي وقع فيها صاحبنا هذا، يسمونها مورد المثل، لأنها هي التي ورد المثل فيها أول الأمر، تشبيها لها بمورد الماء الذي يرد الناس عليه. وتسمى القصة المشابهة التي تشبهها فيستشهد بالمثل فيها مضرب المثل، مضرب المثل على رأي المثل. هذا هو الفرق بين مضرب المثل ومورد المثل. ولذلك في كتب الأمثال التي لعلي أذكر لكم شيئا منها أيضا، هم يشرحون الأمثال، يذكرون المثل، يبينون ما فيه من معاني، ثم يذكرون مورد المثل وقصته الأولى ومضرب المثل الذي يناسبه. وهذا النوع من الأمثال هو الذي صنف فيه العلماء الكتب، كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الأمثال، كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري، وكتاب المستقصى في أمثال العرب للزمخشري، وكتاب مجمع الأمثال للميداني. هذا هو أوسعها وأجودها. ولذلك العرب لا يضربون المثل إلا بالقول الحسن الغريب. وأيضا نقلوا لفظ المثل إلى معنى ثالث، هو الشأن الغريب والقصة العجيبة، فيسمون الشأن الغريب والقصة العجيبة مثلا، تسميها العرب مثلا. ولذلك فسر المفسرون بهذا المعنى كثير من الآيات التي وردت في القرآن الكريم، كما في قوله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. مثل يعني صفة، وصف الجنة التي وعد المتقون كذا وكذا وكذا، وصف. وقوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، أي ولله الصفات العظيمة والوصف العظيم، وليس المقصود بها المثل الذي معنا هنا. وقد نبه الزمخشري رحمه الله في الكشاف على هذه المعاني الثلاثة، ودل على أنها وردت في اللغة على هذا الترتيب، فقال في الكشاف والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل والنظير، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده، ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه. ثم استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيه غرابة. ذهب علماء البلاغة، وستجدون هذا في كتب البلاغة، إلى معنى الرابع للمثل، إذ قالوا في مبحث المجاز في كتب البلاغة ولا سيما في بحث المجاز المركب، قالوا إن المجاز المركب الذي تكون علاقته المشابهة إذا فشى استعماله وسار في الناس يسمى مثلا. مثال على سبيل المثال، يقولون في عندما قال يزيد بن معاوية لما رأى مروان بن محمد يتردد في مبايعته فكتب له رسالة وقال إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى فاعتمد على أيهما شئت والسلام، فأصبح هذا مثل للإنسان المتردد، يقدم رجل ويؤخر رجل، فيقول إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، يعني يضرب هذا مثلا للمتردد الذي لا يستطيع أن يتخذ قرارا، مرة يقدم ومرة يتأخر. فهذا يعتبر استعارة أو مجاز مرسل، وفيه يعني وانتشر وسار في الناس فسمي مثلا، وهذا اصطلاح خاص بعلماء البلاغ. ويقال مثلا لمن ترك الفرصة، ترك شيئا عند سنوح الفرصة ففوت على نفسه الفرصة، يقال له الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. وهذا أيضا أنصحكم بمراجعة قصة هذا المثل في كتب الأمثال، وهو له قصة طريفة. فيتلخص مما سبق أيها الإخوة من تعريفات المثل أن للمثل معنى في أصل اللغة وهو الشبيه والمثيل، ومعنى هو القول السائر الذي ينتشر ويشيع في الناس، وقول هو الوصف الغريب أو القصة الغريبة، ومعنى الرابع وهو المجاز المركب الذي تكون علاقته المشابهة بشرط أن يكون قد فشى استعماله وانتشر. المؤلفات التي ألفت في أمثال القرآن منها الذي ذكرت لكم قبل قليل الأمثال الكامنة في القرآن الكريم للحسين بن الفضل المتوفى 282، وقد حققه الدكتور علي البواب قبل سنوات وطبعته مكتبة التوبة. هناك كتاب بعنوان الأمثال في القرآن والسنة للحكيم الترمذي، هناك كتاب ثمين ومطبوع عنوانه أمثال القرآن للماوردي محمد بن حبيب النيسابوري الذي ذكرته قبل قليل، المشهور بالماوردي، صاحب التفسير المشهور بالنكت والعيون، صاحب كتاب النكت والعيون في التفسير، له كتاب في أمثال القرآن مطبوع. أيضا هناك كتاب مطبوع اسمه أمثال القرآن لابن القيم رحمه الله، وفي الحقيقة أنه ليس كتابا مستقلا، وإنما هو كتاب استل من كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين، لكنه عندما جاء إلى شرح رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري قال فيها عمر لأبي موسى وقس الأشباه، وقس الأشباه والأمثال، فقال ابن القيم والأشباه والأمثال كذا وكذا وكذا، وقد وردت الأمثال في القرآن الكريم، ثم ذكر 43 مثالا أو مثلا، فطبع مستقلا. وهناك كتاب بعنوان أمثال القرآن لابن أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع لعبد الرحمن حبنك الميداني، وهو مطبوع في دار القلم. هناك كتاب أمثال القرآن للدكتور محمد جابر الفياض الأمثال في القرآن الكريم، وهذا الكتاب عندي من أجود الكتب التي صنفت في الأمثال، وهذا هو الذي بيدي الآن، كتاب الأمثال في القرآن الكريم، الأمثال في القرآن الكريم للدكتور محمد جابر الفياض. هذا رسالة ماجستير تكلم فيه كلاما رائعا عن أنواع الأمثال وما صنف فيها من الكتب وأنواعها ووصفها وتعريفاتها، ويعني قام بإحصاء دقيق للأمثال الموجودة في القرآن الكريم سواء الأمثال الصريحة أو غيرها، فأنصحكم به وقد أحضرته لهذا الغرض. هذا هو الكتاب وهو موجود على الإنترنت بصيغة PDF. أيضا هناك كتاب أمثال القرآن للدكتور محمود الشريف، وهو كتاب صغير، الصورة الفنية في المثل القرآني للدكتور محمد حسين الصغير، أيضا كتاب مطبوع. أمثال القرآن للدكتور منصور العبدلي، أيضا هو كتاب قيم. أمثال القرآن وأثرها في أدب العرب لنوري تنوير. الأمثال القرآنية دراسة تحليلية للدكتور محمد بكر إسماعيل، وهو أيضا كتاب قيم. الأمثال في القرآن الكريم للدكتور حمد بن عبد الله المنصور، أو الدكتور حمد بن محمد المنصور، كتاب قيم شرح فيه أمثال القرآن الكريم بأسلوب سهل وموجز. إضافة أيها الإخوة إلى الكتب التي تكلمت في علوم القرآن فأوردت الأمثال في ثناياها، مثل كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي رحمه الله، ومثل كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، فقد أوردوا في كتبهم حديثا مطولا عن أمثال القرآن الكريم. أما الكتب التي صنفت في الأمثال العرب فهي كما قلت لكم كثيرة، منها الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام بتحقيق عبد المجيد قطامش، وهو كتاب قيم يعتبر من أروع وأفضل الكتب التي صنفت في أمثال العرب وشرحه أبو عبيد البكري، وأيضا كتاب جمهرة الأمثال العسكري والمستقصى في الأمثال الزمخشري ومجمع الأمثال للميداني. ومجمع المثال الأمثال للميداني هو عندي أفضل هذه الكتب، لأنه جمع خلاصة كل الكتب التي سبقته، وأفضل طبعة لأمثال الميداني طبعتها دار صادر في 4 مجلدات بتحقيق الدكتور جان عبد الله توما. جان عبد الله توما. نرجع الآن أيها الإخوة إلى المثل في القرآن الكريم المشار إليها بقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما المراد بالمثل الذي يضربه الله للناس؟ هل يراد منه الشبيه والنظير كما هو معناه في اللغة، أو يراد منه القول السائر الذي يشبه مضربه بمورده كما هي أمثال العرب المعروفة، أو يراد منه الحال أو القصة الغريبة التي تروى وتتناقل، أو يراد منه المجاز المركب المستعمل على وجه الاستعارة الذي فشى وانتشر؟ يمكن أن نقول لنا في هذا الموضوع أيها الإخوة نظران. النظر الأول، ننظر في كلام من تصدوا في علوم القرآن إلى أمثاله فكتبوا فيها مصنفات مستقلة كما فعل الماوردي، أو عقدوا لها بابا خاصا كما فعل السيوطي في كتاب الإتقان، وكما فعل ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين. ثم ننظر ثانيا في معاني الآيات التي استعمل فيها القرآن كلمة المثل. الماوردي رحمه الله يقول في مقدمة كتابه الأمثال، يقول: من أعظم علوم القرآن علم أمثاله، والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام والناقة بلا زمام. وهذه العبارة تدل على أنه يريد من أمثال القرآن الآيات المشتملة على تمثيل حال بحال أخرى، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة أو بطريق التشبيه الصريح. وهذا المعنى هو الذي نفهمه من قول السيوطي أيضا عندما قال في الإتقان: الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد. وهذا صحيح أيها الإخوة، أن المثل في جانب كثير منه يكون المقصود منه تصوير الشيء المدرك أو المعنوي بالشيء المحسوس الذي يعرفه الناس. في القرآن الكريم على سبيل المثال يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وطبعا هذا مثل في غاية القسوة، يضرب الله المثل لعلماء اليهود الذين يعرفون التوراة ويدرسونها ولكنهم لا يعملون بها، فيقول: مثل هؤلاء كمثل الحمار الذي توضع فوق ظهره الكتب أسفار، الأسفار هي الكتب. فلو وضعت فوق رأس الحمار مثلا كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري، فهل الحمار يا ترى يدرك قيمة هذا الكتاب أو ما فيه من العلم؟ ما يدرك. فكذلك هؤلاء، فهذا تشبيه في غاية القبح لهم. ولذلك يقول لأحد الشعراء يهجو بعض الذين يعني بس يشيلون الكتب رايحين جايين وهم ما يدرون وش فيها، فيقول زوامل، زوامل يعني هي الرواحل التي تحمل الأمور، فيقول زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا وإن راح بالأوساق ما في الغرائر. الجمل بس يشيل ولا يدري وش المادة اللي فوق ظهره، هل هو طحين ولا حب ولا ما يدري. فانظر هنا كيف شبه الله سبحانه وتعالى صورة معنوية وهي هؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، فضرب لهم مثلا بأخس الأشياء، والعياذ بالله ونعوذ بالله أيها الإخوة والأخوات أن نكون ممن أصبح علمه وبالا عليه وحجة عليه وأن لا يجعله حجة علينا. فضرب الله لهم في القرآن مثلين قبيحين، هذا المثل في سورة الجمعة والمثل الآخر في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله هنا يأتي المثل حتى ينقل لنا قبح هذه الصورة وأنها صورة في غاية القبح، هذا العالم الذي لا يعمل بعلمه بل يصبح يعمل بخلاف ما يعلم. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وتحمل عليه ليس معناها تحمل عليه أثقال، لا، تحمل عليه يعني تطرده، تحمل عليه تطرده تشير إليه فيهرب. فهو سواء كان يعني يركض من اللهفة فهو يلهث، وإذا كان جالسا فهو يلهث. قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وسوف يأتي معكم شرح هذا المثل. فهنا أيها الإخوة تلاحظون كما قال السيوطي أن المثل هنا فيه تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد. وأذكر لكم قصة طريفة تروى عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وهو من علماء القرآن الكبار ومن علماء اللغة. سأله أحدهم سؤالا ذكر في ترجمته في معجم الأدباء لياقوت الحموي، فيقول قال رجل لأبي عبيدة يا أبا عبيدة إن العرب تشبه المعلومة عفوا تشبه المجهول بالمعلوم حتى يتضح المجهول، فما بال الله في القرآن الكريم قد شبه لنا مجهولا بمجهول؟ فقال أين ذلك؟ قال في قوله تعالى في وصف طعام أهل النار قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فنحن لا نعرف كيف شكل طلعها ولا نعرف كيف رأس شكل الشيطان. فقال له أبو عبيدة كلاما جميلا قال إنه قد استقر في أذهان العرب وفي ثقافة العرب أن الشيطان قبيح المنظر، ولذلك كما قال الرافعي رحمه الله في مقدمة كتابه تحت راية القرآن قال ولا أظنه يأتي يوم يقول الناس فيه عن الشيطان رضي الله عنه، لأن الشيطان مذموم في كل الثقافات وفي كل الديانات. فيقول لما استقر في الأذهان أن الشيطان قبيح ومكروه شبه قبح المنظر بقبح منظر الشيطان، فقال الله سبحانه وتعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فالناس استحضرت غاية ما تستطيع من البشاعة ومن القبح لتعرف قبح هذه الشجرة منظرا وطعما. ومن الطرائف في هذا يقولون الجاحظ الأديب المعروف جاءته امرأة كان يمشي في السوق فاستوقفته امرأة وقالت هل تأذن لي أن تصحبني إلى هذا السائق؟ قال وما يدري وش القصة يعني، فذهب معها فلما وقفت أمام الصائغ قالت مثل وجه هذا الرجل. فاستغرب الجاحظ ومشت ومضت المرأة، فقط قالت له مثل وجه هذا الرجل وانصرفت. فقال الجاحظ للرجل ما شأن هذه المرأة؟ قال الرجل جاءت لي بخاتم وقالت انقش لي على هذا الخاتم وجه شيطان. فقلت لها أنا لم أشاهد الشيطان قط ولا أعرف كيف شكل وجه الشيطان، فجاءت بك وقالت مثل وجه هذا. وطبعا الجاحظ سمي الجاحظ لأنه كان في عينيه جحوظ، وهو إمام من أئمة الأدب كما تعلم، صاحب كتاب الحيوان والبيان والتبيين. فالشاهد أيها الإخوة أن هذا من أساليب أو من 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 فوائد ضرب المثل، وهو تشبيه الشيء المعنوي بالشيء المحسوس الذي يعرفه الناس ويشاهدونه. السيوطي رحمه الله قسم الأمثال كما قلت إلى أمثال صريحة وأمثال كامنة، وأتى للأمثال الصريحة بأمثلة من الآيات المشتملة على تشبيه حال بحال، كما في المثل الذي سوف يأتي معنا في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأما الكامنة فقد ذكرتها لكم كما ذكرها الحسين بن الفضل في كتابه، وهي استخراج معاني الأمثال العربية المشهورة من الآيات القرآنية. ولذلك نحن نقول أيها الإخوة أمثال القرآن لا يصح حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو التشبيه والتنظير أو الشبيه والنظير، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند من ألفوا في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها. لا يوجد في القرآن الكريم مثل نقول والله هذا أصله قصته كذا وكذا ثم استخدمه، لا، هي من أول ما نزلت وهي أمثال الناس يستخدمونها. وأيضا لا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان، ولذلك نحن نقول أن أمثال القرآن هي ما ذكرته لكم أيها الإخوة في صدر الكلام، وهي ما ذكره الله سبحانه وتعالى أو ما ضربه الله من أقوال تتضمن ما فيه غرابة من تشبيه أو استعارة أو قصة، ويدخل في هذا كل ما سماه القرآن قبل ذلك أو بعده مثلا، لأنه قد يأتي آية يقول الله مثلهم كذا وكذا، أو يقول بعد أن يذكر المثل ثم يقول وتلك الأمثال نضربها للناس. ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه تحدث عن تشبيه شيء بشيء في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر، وذكر أكثر من 20 مثالا، كمثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، وأيضا يأتي بعضه على هيئة التشبيه الضمني أو التشبيه المكنى به عند علماء البلاغة، كما في قوله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهذه ما فيها كلمة مثل ولا شيء، ولكن واضح أن الله سبحانه وتعالى يشبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه وهو ميت. النظر الثاني أيها الإخوة في كلمة مثل، فالله سبحانه وتعالى قد استعمل كلمة مثل في القرآن الكريم كثيرا، كقوله سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وكقوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وقد يستعمل القرآن كلمة مثل في وصف أو قصة، كما في قوله سبحانه وتعالى ضرب مثل فاستمعوا له. فضرب المثل في القرآن قد يستعمل في تمثيل حالة غريبة بأخرى مثلها، وقد يستعمل في ذكر حالة غريبة تقصد لنفسها ولا يراد تنظيرها بغيرها. ومن هنا تلاحظون في كتب التفسير اختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الآيات، كقوله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وهذا سوف يأتي معكم. وقوله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وهناك الآيات التي يسميها بعضهم يقول هذه جرت مجرى المثل، هذه الآية جرت مجرى المثل ولا يسمونها مثلا، كقولهم مثلا لكم دينكم ولي دين، يستخدمها بعضهم في المتاركة إذا رأى واحدا مختلفا معه ولا يمكن أن يلتقي معه في أمر، قال لكم دينكم ولي دين، فأخذ هذه الآية من موضعها وأجراها مجرى المثل. فقالوا بعض علماء البيان أو علماء البلاغة يقولون وهذه خرجت مخرج المثل أو جرت مجرى المثل، وهو ما لم يستقل بإفادة المراد. مثلا على سبيل المثال وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بعضهم يجريها مجرى المثل عندما ينصر الله سبحانه وتعالى الحق فيستشهد الناس ويقولون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى الكعبة يهدم الأصنام ويستشهد بهذه الآية وهي قد نزلت من قبل ذلك، وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وقد أخبرنا السيوطي رحمه الله بأن جعفر بن شمس الخلافة عقد في كتاب له سماه الآداب، عقد بابا في ألفاظ من القرآن تجري مجرى المثل، كقوله تعالى ليس لها من دون الله كاشفة، وقوله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله تعالى لا يستوي الخبيث والطيب، وقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ونحو ذلك. وقد أدخل علماء البديع هذه الآيات وأمثالها في النوع الذي يسمونه إرسال المثل، وهو أن يأتي المتكلم بما يجري مجرى المثل من حكمة أو غيرها فيما يحسن التمثل به